الصليب في الإنجيل والقرآن. صلب المسيح وأثره في الإسلام. هذا الموضوع يثير جدل الإسلام كما لم يثره أي موضوع آخر. فمع أن القرآن يقول بوفاة المسيح قبل ارتفاعه إلى السماء، فإن علماء الإسلام اختلفوا في تفسير كلمة متوفيك التي وردت في سورة آل عمران 55. ففريق منهم يقول إن الوفاة هنا لا تعني الموت، بينما فريق آخر يقر بأن المسيح مات فعلا، ولهم في ذلك روايات شتى يوردونها بالنقل عن علماء معتبرين. وقد رأيت أنه من المفيد إيراد بعضها نقلا عن مفسرين أعلام كالطبري والرازي والزمخشري وغيرهم. الأول النوم عن المثنى قال: حدثني إسحاق عن عبد الله عن جعفر عن الربيع في قوله: إني متوفيك. قال: وفاة النوم رفعه الله في منامه. الثاني الاستيفاء عن علي بن سهيل عن ضمرة بن ربيعة عن أبي شوذب عن مطر الوراق في القول: إني متوفيك. قال: متوفيك من الدنيا وليس بوفاة موت. الثالث القبض عن يونس قال: أخبرنا ابن وهب عن ابن زيد في قوله: إني متوفيك قابضك، ولم يمت بعد حتى يقتل الدجال وسيموت. الرابع المقدم الذي معناه التأخير، قال أبو جعفر الطبري بالاستناد على حديث متواتر عن محمد أنه قال: ينزل عيسى بن مريم فيقتل الدجال ثم يمكث في الأرض مدة، ذكرها واختلفت الرواية في مبلغها، ثم يموت فيصلي عليه المسلمون. أما الفريق الذي يقر بأن الوفاة هي الموت فلهم عدة روايات متباينة، منها أولا عن المثنى قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية عن علي عن ابن عباس قوله: إني متوفيك أي مميتك. ثانيا عن ابن حميد قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن وهب بن منبه أنه قال: توفى الله عيسى بن مريم 3 ساعات حتى رفعه، كما جاء في جامع البيان 3289-292. أما شرح الإمام الرازي فنقتبس منه الشهادات التالية. قال هذا العالم في تفسير الآية: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، اعترفوا بأن الله شرف عيسى في هذه الآية بصفات: الصفة الأولى إني متوفيك، ونظيره قوله تعالى حكاية عنه: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. واختلف أهل التأويل في هاتين الآيتين على طريقين: أحدهما إجراء الآية على ظاهرها من غير تقديم ولا تأخير، والثاني فرض التقديم والتأخير فيها. أما الطريق الأول فبيانه من وجوه: الأول معنى قوله متوفيك أي متمم عمرك، فحينئذ أتوفاك، فلا أتركهم حتى يقتلوك، بل أنا رافعك إلى سمائي ومقربك بملائكتي وأصونك عن أن يتمكنوا من قتلك. والثاني متوفيك أي مميتك، وهو مروي عن ابن العباس وحمد بن إسحاق. قالوا: والمقصود أن لا يصل أعداؤه من اليهود إلى قتله. ثم إنه بعد ذلك أكرمه بأن رفعه إلى السماء. ثم اختلفوا على ثلاثة أوجه. أولهما قال وهب: توفى ثلاث ساعات ثم رفع. وثانيهما قال محمد بن إسحاق: توفى سبع ساعات ثم أحياه الله ورفعه. الثالث قال الربيع بن أنس إنه تعالى توفاه حين رفعه إلى السماء. قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، كما جاء في التفسير الكبير 8-67. فنظرا لتضارب الآراء عند فقهاء المسلمين واختلافهم في تفسير آي القرآن عن آخرة المسيح، لا يستطيع الباحث المخلص إلا أن يتجه إلى نصوص الإنجيل التي لا تحتاج إلى تأويل، لأن لا تناقض فيها بخصوص موت المسيح وقيامته وصعوده. الصليب في الإنجيل والقرآن. في الأصحاح الأول من رسالته إلى الكورنثيين قال الرسول بولس: لأن اليهود يسألون آية واليونانيين يطلبون حكمة، ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا، لليهود عثرة ولليونانيين جهالة، وأما للمدعوين يهودا ويونانيين فبالمسيح قوة الله وحكمة الله، كما جاء في 1 كورنثوس 1:22-24. وقال في الأصحاح الثاني: وأنا لما أتيت إليكم أيها الإخوة أتيت ليس بسمو الكلام أو الحكمة، مناديا لكم بشهادة الله، لأني لم أعزم أن أعرف بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. 1 كورنثوس 2:1-2. وإذا ما تأملنا في أقوال الرسل عامة نرى أن الإنجيل الذي بشروا به منذ فجر المسيحية وقبله الناس وبه خلصوا إنما كان الخبر السار الذي لخصه بولس بهذه العبارات الصريحة: وأعرفكم أيها الإخوة بالإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه وبه أيضا تخلصون، فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب، كما جاء في كورنثوس الأولى 15:1-4. ومع ذلك فبعد مرور ما يربو على 500 عام على انتشار هذا الإنجيل في كل العالم، جاء من يعترض على هذه الحقيقة وكأنه يقول للمسيحيين: أنتم على خطأ في دينكم. ولعل أصحاب هذا الاعتراض أخذوا فكرتهم عن أهل البدع من اليهود المتنصرين الذين جاروا آباءهم بالاعتقاد بأن المسيح لا يموت، ونحن مدينون جدا ليوحنا البشير الذي ذكر لنا هذا الأمر في إنجيله، إذ سجل لنا قول الفريسيين في حوارهم مع المسيح: نحن سمعنا من الناموس أن المسيح يبقى إلى الأبد، فكيف تقول أنت أنه ينبغي أن يرتفع ابن الإنسان، كما جاء في يوحنا 12:34. ويذكر لنا المؤرخون أن ضلالة كانت شائعة عند نصارى الجزيرة العربية مفادها أن المسيح وهو القادر أن يتحول من صورة إلى صورة، حين جاء أعداؤه لإلقاء القبض عليه ألقى شبهه على إنسان آخر فصلب بديلا عنه. أما المسيح فقد ارتفع إلى الذي أرسله هازئا بأعدائه. فالنص القرآني عن آخرة المسيح جاء متفقا مع هذه الرواية ومعاكسا لرواية اليهود، إذ يقول: وقولهم، أي اليهود، إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وأن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما، كما جاء في سورة النساء 157 و158. وعلنا نفهم من رواية أهل البدع الذين التصقوا بالمسيحية أن الصليب بالنسبة لهم لم يكن قضية تاريخ وعقيدة فداء، بل مسألة رمزية كالنجم الذي اهتدى المجوس به إلى مهد طفل المزود في بيت لحم، وكهيئة الحمامة التي نزل بها الروح القدس على المسيح أثناء عماده في نهر الأردن. أما الخشبة الضخمة التي علق يسوع عليها والتي هي مذبح الفداء الذي قدم عليه حمل الله ليرفع خطية العالم، فلا أهمية لها عندهم، كأنهم يرفضون الحقيقة التي نادى بها رسول الأمم: المسيح افتدانا من لعنة الناموس، إذ صار لعنة لأجلنا، لأنه مكتوب: ملعون كل من علق على خشبة، لتصير بركة إبراهيم للأمم في المسيح يسوع، لننال بالإيمان موعد الروح، كما جاء في غلاطية 3:13-14. ولعل أغرب ما يقال في الاعتراض على الصليب هو ما جاء في الإنجيل المزور والمنسوب إلى يوحنا والذي ألفه أولئك المبدعون، أن هذا الصليب المنير الذي تراه أمامك ليس بصليب الخشب الذي ستراه عند رجوعك إلى الأرض. على ذلك الصليب لم أكن إياي الذي تسمعه الآن ولا تراه، لقد ظنوني من لست إياه، إذ لم أكن حينئذ من كنت بين الجماهير. فمما لا شك فيه أن الإسلام ورث هذا النفور من الصليب من أولئك المبدعين الذين كانوا منتشرين في الجزيرة العربية التي هي مهد الإسلام. والمؤسف في الأمر أن يختلف فقهاء الإسلام في موضوع إحلال الشبه محل المسيح، وتنطلق عدة روايات متباينة، منها الرواية الأولى أن اليهود لما صمموا على قتل عيسى رفعه الله إلى السماء، فخاف رؤساؤهم من انتفاض الشعب عليهم، فأخذوا إنسانا وقتلوه وصلبوه ولبسوا على الناس أنه عيسى. الرواية الثانية أن الله ألقى شبه عيسى على إنسان آخر فمات هذا بديلا عنه. ولهذه الرواية عدة وجوه. الوجه الأول: دخل طاووس اليهودي بيتا كان المسيح فيه بقصد اعتقاله فلم يجده، وألقى الله شبه عيسى عليه، فلما خرج ظنوه أنه عيسى فأخذوه وصلبوه. الوجه الثاني أن اليهود حين اعتقلوا عيسى أقاموا عليه حارسا، ولكن عيسى رفع إلى السماء بأعجوبة، وألقى الله شبهه على الحارس، فأخذ وصلب وهو يصرخ أنا لست بعيسى. والوجه الثالث: وعد أحد أصحاب عيسى بالجنة فتطوع للموت عنه، فألقى الله شبه عيسى عليه فأخرج وصلب، أما عيسى فرفع إلى السماء. والوجه الرابع: نافق أحد تابعي عيسى أي يهوذا، وجاء مع اليهود ليدلهم عليه، فلما دخل معهم لأخذه ألقى الله عليه شبهه فأخذ وقتل وصلب. وقد سرد أبو جعفر الطبري في كتابه جامع البيان عدة روايات في هذا الصدد. الأولى أن بعضهم قال: لما أحاطت اليهود بعيسى وبأصحابه أحاطوا به وهم لا يثبتون في معرفة عيسى بعينه، وذلك أنهم جميعا تحولوا إلى صورة عيسى، فأشكل الأمر على الذين كانوا يريدون قتل عيسى، وخرج إليهم بعض من كان في البيت مع عيسى فقتلوه وهم يحسبونه عيسى. الثانية مرواة عن ابن حمية عن يعقوب القمي عن وهب بن منبه قال: أتى عيسى ومعه 17 من الحواريين في بيت وأحاطوا بهم، فلما دخلوا صورهم الله كلهم على صورة عيسى، فقالوا لهم: سحرتمونا لتبرزن لنا عيسى أو لنقتلنكم جميعا. فقال عيسى لأصحابه: من يشتري نفسه منكم اليوم بالجنة؟ فقال رجل منهم: أنا. فخرج إليهم فقال: أنا عيسى. فأخذوه فقتلوه وصلبوه، فمن ثم شبه لهم وظنوا أنهم قد قتلوا عيسى، ورفع الله عيسى من يوم ذلك. الثالثة مروية عن محمد بن الحسين عن أحمد بن المفصل عن إسباط عن السدي قال: إن بني إسرائيل حصروا عيسى 19 رجلا من الحواريين في بيت، فقال عيسى لأصحابه: من يأخذ صورتي فيقتل وله الجنة؟ فأخذها رجل منهم وصعد بعيسى إلى السماء، فلما خرج الحواريون أبصروهم 19، فأخبروهم أن عيسى عليه السلام قد صعد به إلى السماء، فجعلوا يعدون القوم فيجدون أنهم ينقصون رجلا من العدة، ويرون صورة عيسى فيهم فشكوا فيه وفي ذلك الرجل، وهم يرون أنه عيسى فصلبوه. الرابعة مروية عن ابن حميد عن سلمة عن ابن إسحاق قال: كان اسم ملك بني إسرائيل الذي أرسل إلى عيسى ليقتله رجلا منهم يقال له داود، فلما أجمعوا لذلك لم يفزع عبد من عباده بالموت فزعه ولم يجزع جزعه، وأنه يقول عما يزعمون: اللهم إن كنت صارفا هذه الكأس عن أحد من خلقك فاصرفها عني، وحتى أن جلده من كرب ذلك ليتفصد دما. فدخل المدخل الذي أجمعوا أن يدخلوا عليه فيه ليقتلوه هو وأصحابه بعيسى وهم 13، فلما أيقن أنهم داخلون عليه ألقى شبهه على أحدهم فأمسكوه وصلبوه. الخامسة مروية عن سلمة قال: حدثني رجل كان نصرانيا فأسلم أن عيسى حين جاءه من الله أني رافعك إلي قال: يا معشر الحواريين، أيكم يجب أن يكون رفيقي في الجنة؟ على أن يشبه للقوم في صورتي فيقتلوه مكاني. فقال سرجس: أنا يا روح الله. قال: فاجلس في مجلسي. فجلس فيه ورفع عيسى، فدخلوا عليه فأخذوه فصلبوه، فكان هو الذي صلبوه وشبه لهم، كما جاء في مجمع البيان 6:12-14. وجاء في تفسير السنوي الجزء الأول عن مالك: من المحتمل أن يكون المسيح مات حقيقة، وأنه سيحيا في آخر الزمان ويقتل الدجال. وجاء في تفسير ابن كثير عن إدريس قال: مات المسيح 3 أيام ثم بعثه الله ورفعه. وقال إخوان الصفا: إن المسيح مات وصلب وقام وتراءى لخاصته بعد ذلك. إخوان الصفا جزء 4 صفحة 30. وكذلك اختلفوا في اسم الشخص الذي صلب، ففريق قال إنه يهوذا، وفريق قال إنه تيطاوس، وفريق قال إنه سرجس، وفريق قال إنه أحد الحواريين. وكذلك مفسرو القرآن، إلا قليلا منهم لم يكونوا أكثر توفيقا في رواياتهم، فقد قال الجلالان في تفسير مقالة القرآن: ولكن شبه لهم المقتول وهو صاحبهم بعيسى، أي ألقى الله عليه شبه عيسى، فظنوه إياه فقتلوه وصلبوه. وأن الذين اختلفوا فيه أي عيسى لفي شك منه، أي من قتله، لأن بعضهم لما رأوا المقتول قالوا: الوجه وجه عيسى، أما الجسد فليس بجسده. وقال بعض آخر إنه هو هو، كما جاء في تفسير الجلالين 135. وقال البيضاوي: روي أن رهطا من اليهود سبوا عيسى وأمه، فدعا عليهم فمسخوا قردة وخنازير، فاجتمعت اليهود على قتله، فأخبره الله بأنه يرفعه إلى السماء. فقال لأصحابه: أيكم يرضى بأن يلقى عليه شبهي فيقتل ويصلب ويدخل الجنة؟ فقام رجل منهم فألقى الله عليه شبهه فقتل وصلب. أما الزمخشري فقد قال: شبه لهم، أي خيل إليهم، أو توهموا، أو أوهموا أنهم قتلوه وصلبوه، فهو ميت لا حي، بل هو حي لأن الله رفعه إليه. ولا مراء في أن هذا التباين في الروايات نجم عن عدم وجود نص صريح في القرآن حول نهاية أيام جسد المسيح على الأرض، وهذا التباين فتح باب الإشكال والتضارب في الآراء. ولهذا لم يكن بد لعالم نزيه كالإمام العلامة فخر الدين الرازي أن يفند قصة الشبه تفنيدا محكما. ففي تفسيره العدد 55 من سورة آل عمران: يا عيسى ابن مريم إني متوفيك ورافعك إلي، عالج مسألة الشبه بكل موضوعية، إذ قال: من مباحث هذه الآية موضع مشكل، وهو أن نص القرآن دل على أنه تعالى حين رفعه ألقى شبهه على غيره، على ما قال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. والأخبار أيضا واردة بذلك، إلا أن الروايات اختلفت، فتارة يروى أن الله تعالى ألقى شبهه على بعض الأعداء الذين دلوا اليهود على مكانه حتى قتلوه وصلبوه، وتارة يروى أنه رغب بعض خواص أصحابه في أن يلقى شبهه حتى يقتل مكانه. وبالجملة فكيفما كان، ففي إلقاء شبهه على الغير إشكالات. الإشكال الأول هو أن لو أجزنا إلقاء شبه إنسان على إنسان آخر لزم السفسطة، فإني إذا رأيت ولدي ثم رأيته ثانيا فحينئذ يجوز أن يكون هذا الذي رأيته ثانيا ليس بولدي، بل هو إنسان ألقي شبهه عليه، وحينئذ يرتفع الأمان على المحسوسات. وأيضا فالصحابة الذين رأوا محمدا يأمرهم وينهاهم وجب أن لا يعرفوا أنه محمد لاحتمال أنه ألقى شبهه على غيره، وذلك يفضي إلى سقوط الشرائع. وأيضا فمدار الأمر في الأخبار المتواترة على أن يكون المخبر الأول إنما أخبر عن المحسوس، فإذا جاز وقوع الغلط في المبصرات كان سقوط خبر المتواتر أولى. وبالجملة ففتح هذا الباب أوله سفسطة وآخره إبطال النبوات بالكلية. والإشكال الثاني هو أن الله تعالى كان قد أمر جبريل عليه السلام بأن يكون معه في أكثر الأحوال، هكذا قال المفسرون في تفسير قوله إذ أيدتك بروح القدس، ثم أن طرف جناح واحد من أجنحة جبريل كان يكفي العالم من البشر، فكيف لم يكفي في منع أولئك اليهود عنه؟ وأيضا المسيح لما كان قادرا على إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، فكيف لم يقدر على إماتة أولئك اليهود الذين قصدوه بالسوء وعلى إسقامهم وإلقاء الفلج عليهم حتى يصيروا عاجزين عن التعرض له؟ الإشكال الثالث أنه تعالى كان قادرا على تخليصه من أولئك الأعداء بأن يرفعه إلى السماء، فما الفائدة في إلقاء شبهه على غيره إلا إلقاء مسكين في القتل من غير فائدة له؟ الإشكال الرابع أنه ألقى شبهه على غيره ثم أنه رفع بعد ذلك إلى السماء، فالقوم اعتقدوا فيه أنه عيسى مع أنه ما كان عيسى، فهذا كان إلقاء لهم في الجهل والتلبيس، وهذا لا يليق بحكمة الله. الإشكال الخامس أن النصارى على كثرتهم في مشارق الأرض ومغاربها وشدة محبتهم للمسيح وغلوهم في أمره أخبروا أنهم شاهدوه مقتولا مصلوبا، فلو أنكرنا ذلك كان طعنا في التواتر، والطعن في التواتر يوجب الطعن في نبوة محمد ونبوة عيسى، بل في وجودهما ووجود سائر الأنبياء، وكل ذلك باطل. الإشكال السادس أنه ثبت بالتواتر أن المصلوب بقي حيا زمانا طويلا، فلو لم يكن ذلك عيسى بل كان غيره لأظهر الجزع ولقال إني لست بعيسى، بل إنما أنا غيره، ولبالغ في تعريف هذا المعنى، ولو ذكر ذلك لاشتهر عند الخلق هذا المعنى. فلما لم يوجد شيء من هذا، علمنا أن الأمر ليس على ما ذكرتم، كما جاء في التفسير الكبير 77-71. ولكن إن كان القرآن في مقالته ينفي صلب المسيح، فهو لم ينفي موته قبل ارتفاعه إلى السماء. وحين نتأمل في آخرة المسيح من خلال القرآن، نجد ثلاثة نصوص تؤكد موته بكلمة وفاة أو موت، ونصين يؤكدان موته قتلا. فالنص الأول يقول: السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، سورة مريم 33. ففي هذا النص اعتراف صريح بأن المسيح تجسد ومات وبعث، وذلك على شكل نبوة مرتكزة على معجزة، وهذا يوافق نص الإنجيل روحا وحرفا. والنص الثاني: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، سورة آل عمران 55. والنص الثالث: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، سورة المائدة 116 و117. والنص الرابع: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، كما جاء في سورة البقرة 87. فكلمة تقتلون هنا لا لبس فيها، ولا يصح تفسيرها بغير القتل. ولما كان القرآن لم يذكر كيف قتل المسيح، فالإنجيل هو المرجع الأصلي أولا وآخرا في هذا الموضوع. والنص الخامس: قالوا أي اليهود: إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، سورة آل عمران 183. وإذا ما تقصينا الأمر من روايات القرآن، نرى أن الرسول الوحيد الذي أتى بالقربان هو المسيح، إذ يقول: قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين، سورة المائدة 114. والآن لنرجع إلى مقالة سورة النساء: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وذلك في محاولة لإخراج المتشبثين بحرفية كلماتها من سجن الحرف إلى رحاب حرية الروح. ليس لأننا نحتاج إلى غير نصوص الإنجيل لإبراز الحق، وإنما عملا بمبدأ الكياسة حيال شعور الغير. وهذه المحاولة تستلزمنا أن نكشف عن قصد رؤساء اليهود من قتل المسيح. هذا الأمر بسطه لنا يوحنا البشير في إنجيله إذ يقول: فجمع رؤساء الكهنة والفريسيون مجمعا قالوا: ماذا نصنع؟ فإن هذا الإنسان يعمل آيات كثيرة، إن تركناه هكذا يؤمن به الجميع، فيأتي الرومان ويأخذون موضعنا وأمتنا. فقال واحد منهم وهو قيافة وكان رئيسا للكهنة في تلك السنة: أنتم لستم تعرفون شيئا، ولا تفكرون أنه خير لنا أن يموت إنسان عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها، كما جاء في الإنجيل بحسب يوحنا 11:47-54. والواقع أنهم حين علقوه على الصليب ومات وأنزل في القبر وختم باب قبره عليه بأختام بيلاطس فرحوا جدا وظنوا أنهم تخلصوا نهائيا من تعليمه وآياته، وأملوا أن موته القاسي يكفي لردع أتباعه عن القيام بأي نشاط. ولكن رياح المشيئة الإلهية أتت بما لا تشتهي سفن إرادة اليهود المستكبرين، لأن موته الكفاري على الصليب سرعان ما جذب إليه الألوف والربوات، فتم ما تنبأ به له المجد: وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع. الإنجيل بحسب يوحنا 12:32. وكذلك كانت تجرى العجائب على أيدي رسله وفقا للسلطان الذي أعطاهم إياه. ويخبرنا الكتاب المقدس أن الله كان يجري على يدي بولس قوات غير المعتادة، حتى كان يؤتى عن جسده بمناديل أو مآزر إلى المرضى فتزول عنهم الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة منهم، كما جاء في سفر الأعمال 19:12. ولهذا يمكننا أن نقبل نص القرآن شهادة عليهم: وأن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، لأنه قام في اليوم الثالث، وبعد 40 يوما ظهر خلالها لتلاميذه، صعد إلى السماء وجلس عن يمين العظمة وفقا للقول: إني متوفيك ورافعك إلي.
غربتي ويوم ولي الحزن عني وتفيض في مهجتي بامتنان وهتاف معلنا مجد الصليب. عندما أذكر كيف قدميك سمروا باحتقار بالصليب كل عنف أظهر، فقبلت العار عني كي تردني لك، فتسير قدماي في طريق برك، حبك يحصر قلبي، فضلك يلهبني، فلذا خلفك أجري، حبك يجذبني، سأسير معك دوما معلنا مجد الصليب. عندما أذكر كيف تاج أشواك مهين غرسوا في الرأس هزءا والدماء تكسو الجبين، يوم نكست لأجلي رأسك لفديتي كي تقيم وتعلي للسماء هامتي، بي فداك يا إلهي قد رفعت شأني، فأنا ربي مدين لك طول عمري، سأنادي بافتخار معلنا مجد الصليب. عندما أذكر كيف إثر طعني جنبك نازف دم وماء معلنا عن حبك، حبك الذي افتداني بالدماء الطاهرة، حبك الذي رواني بالمياه الغامرة، ليس حب مثل هذا، إنك الفادي الفريد، يا حياتي يا روائي باسمك دوما أشيد، موقفا عمري إليك معلنا مجد الصليب، معلنا